كثيرا غليظا. الكثيف في الأصل هو الغليظ، يقال عليه ثوب كثيف ضد الرقيق. وقوله قصيفا أي أنه من آثار، أنه من قوته، كأنه يقصف قصفا دلوقا. الدلوق هو الذي يكون فيه برق، اندلق البرق يعني ظهر منه، ثم يقول مخلوفا يعني خلفا عن غيره أو يخلفه أيضا غيره، ثم يقول ضحوكا، والضحوك أيضا اسم لما فيه الرعد والبرق، ضحوكا. ثم يقول زبرجا يعني أنه بعضه فوق بعض تمطرنا به. هذا أولا صفة السحاب. بعد ذلك صفة المطر، تمطرنا به رذاذا. الرذاذ هو المطر الخفيف الذي لا يكون له وقع عندما يقع عليه، وذلك لأنهم ليس معهم كن يكتنون به ولا أبنية ولا خيام. فالمطر إذا كان رذاذا لم يكن له تأثير عليهم. وكذلك قوله قطقطا يعني أنه يتقاطر قليلا، يقطقط. القطقطة هي صوت نزوله من غير أن يكون شديدا. وقوله سجلا، السجل في الأصل هو الدلو الممتلئة، فكأنه شبهه بأنه تروى به الأرض. وقوله بغاقا يعني ينزل كما ينزل الذي له صوت، يا ذا الجلال والإكرام. دعا الله تعالى فما رد يديه من دعائه حتى ظللتنا السحاب التي وصف بهذه الصفات، تتلون في كل صفة، تكون كثيفة وقصيفة ودلوقا ومخلوفا وضحوكا وزبرجا، ويكون المطر كذا وكذا، تتلون في كل وصف. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم أمطرنا كالضروب التي سألها، رذاذا وقطقطا وسجلا وبغاقا، يعني على تلك الصفات التي سألها صلى الله عليه وسلم. يقول فأفعم الوادي، أفعم السيل الوادي، وفي نسخة فعم السيل الوادي، أفعمه يعني ملأه، وشرب الناس فارتووا. ولعل هذا كان في غزوة تبوك، وذلك لأنهم في غزوة تبوك أصابهم العطش كثيرا، حتى هموا بأن ينحروا إبلهم ويشربوا من عصير فرسها. فقالوا لو استسقيت يا رسول الله، فاستسقى لهم ودعا لهم فأغاثهم الله تعالى، ونزل مطر، وكان ذلك المطر لم يتجاوزهم، بل كان بقدر الجيش. لما نزل وعم الأرض إلى أن شربت الأرض ورويت واستنقعت، شربوا وسقوا إبلهم وهم 40,000، وملأوا كربهم وأسقيتهم. يقول فنظرنا وإذا المطر لم يتجاوز منازل الجيش أو محط رحالهم. هذه وقعة أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كلما احتاجوا إلى الغيث واستغاث بهم أجاب الله تعالى دعوته. في هذا الحديث ذكر أنه رواه أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه. أبو عوانة له صحيح ولكنه مخرج على صحيح مسلم، وقد طبع بعضه وأكثره مفقود. وهذا الحديث موجود في المطبوع، وكذلك أيضا يقول المحشي أنه لم يوجد، يقول لم أجده ضمن المطبوع. أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب في كتاب صلاة الاستسقاء، وكذلك أيضا أورده في كتابه البلوغ بلوغ المرام، مما يدل على تأكده من ثبوته. يمكن أنه سقط من النسخة المطبوعة التي هي صحيح أبي عوانة، ويمكن أن أرواه في نسخة أخرى، وبكل حال فإنه حديث معتمد إن شاء الله، والله أعلم. هذا الحديث وإن كان غريبا، ابن حجر ذكره في التلخيص وذكره أيضا في بلوغ المرام، سواء كان ضعيفا يعني شديد الضعف أو غيره يمكن. لكن قصة استسقائهم بغزوة تبوك صحيحة مشهورة نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بوابها هنا بالاستنجاء، باب الاستنجاء. والاستنجاء هو غسل أثر الغائط بالماء أو أثر البول، واشتقاقه من النجو الذي هو القطع، لأن الغسل يقطع أثر النجاسة، النجو هو القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، فجعله باب الاستنجاء لأن فيه الاستنجاء بعد التغوط بغسل أثر النجاسة البول أو الغائط حتى ينقطع أثرها. بعض العلماء يقول باب التبرز، التبرز يعني الخروج إلى البراز يعني إلى الصحراء لقضاء الحاجة، أي للتبول ونحوه. وبعضهم يقول باب دخول الخلاء، الخلاء هو المكان الخالي، وكانوا يخرجون إلى الأماكن الخالية خارج البلد فيتخلى أحدهم فيها، ويسمى فعله تخليا، يقال فلان يتخلى أن يخرج إلى الخلاء حتى يخرج منه هذا الرجيع ونحوه. وبعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة من باب التعبير عن الأشياء بما يقاربها. معلوم أن الحاجة يدخل فيها جميع حاجات الإنسان، ولكن أطلقوا على التخلي الذي هو التبول ونحوه أطلقوا عليه قضاء الحاجة، فصاروا إذا قالوا يقضي حاجته يعني يتبول أو يتغوط. فهذا الأصل، يعني أنه يجوز هذا كله. ويجوز أن يقال باب الاستنجاء، باب التبرز، باب دخول الخلاء، باب آداب قضاء الحاجة. ثم المكان الذي كانوا يتخلون فيه هو المكان المنهبط الهابط المنخفض من الأرض، ويسمى الغائط. الغائط في اللغة هو المكان المطمئن من الأرض الذي إذا جلس فيه أحدهم يتخلى استتر ولم يره أحد. هكذا كانت عادة العرب الأول أنهم يتنزهون فلا يقضي أحدهم حاجته إلا بعيدا وفي مكان منخفض، مكان هابط لا يراه أحد حتى لا ينتقدوه إذا رأوه على هذه الحالة. كذلك أيضا نقول هذا من الأمور الطبيعية، يعني خروج الغائط، خروج البول أمر طبيعي وضروري، أن الإنسان إذا أكل أو شرب فإن فضلة هذا الأكل أو الشرب تخرج منه ضروريا، ولو احتبست فيه لهلك، فهو أمر ضروري. وإذا قيل لماذا جعل في قسم العبادات، نقول لأنه تعلقت به أحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما يحتاجون إليه. روي أن اليهود قالوا لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني القراءة الذي هو ما يخرج من الإنسان يسمى قراءة ويسمى القرأة، علمكم حتى القراءة يعني هذه الأشياء التي يستحيا من ذكرها. فقال سلمان نعم لقد نهانا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فدل على أنه عليه السلام تطرق إلى الأشياء التي قد يستحيا منها فعلمهم حتى يعرفوا كيف يتطهرون وكيف يأتون ما يحبه الله تعالى. فتعلم ذلك وإن كان أمرا طبيعيا فيه اتباع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا آداب، لهذا الدخول آداب تطرق إليها العلماء. فمن ذلك إذا أراد الدخول الدعاء، وذلك بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هكذا جاء في هذه الحديث. أولا ذكر اسم الله تعالى يطرد الشياطين. جاء في بعض الأحاديث إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين ومردة الجن. وجاء في بعض الروايات أن الحاجز فيما بينكم وبين الشياطين إذا دخلتم الخلاء أن تذكروا اسم الله، أن تقولوا بسم الله، فإن ذلك يمنعكم. وجاء في بعض الأحاديث أن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، يعني إذا جلسوا على التخلي فقد يأتي الشيطان ويلوث ذلك الإنسان بالنجاسة بالبول أو بالرجيع، فيكون ذلك مبطلا لصلاته وهو لا يشعر، تتلوث ثيابه وجسده. فلما كان كذلك أمر بأن يطرد الشياطين، وذلك بذكر الله تعالى بقوله بسم الله. وكذلك أيضا جاء الأمر بالدعاء، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رويت هذه الكلمة بإسكان الباء وبتحريكها، الخبث أو الخبث، فسرت الخبث بأنهم ذكران الشياطين والخبائث إناثها. استعاذ من ذكران الشياطين والجن ومن إناثهم الخبث والخبائث. والذين رواها بالإسكان الخبث، الخبث هو الشر والخبائث الأشرار من الجن أو من الإنس أو من الشياطين. أعوذ بك من الشر ومن أهل الشر الذين يبثون الشر ويوصلونه إلى نوع الإنسان ليفسد عليه دينه. جاء في بعض الروايات أنه يزيد بقوله ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، هكذا ذكر ذلك صاحب عمدة الفقه، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. كلمة النجس هكذا سمعناها من مشايخنا، وكأنها جعلت كذلك حتى تكون على وزن الرجس. والرجس في الأصل هو كل شيء مستقدر حسيا أو معنويا. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يعني أنها من الأشياء المستقذرة. الرجس النجس يعني الذي هو كله نجس وهو الشيطان الرجيم. هذا دعاؤه عند الدخول. عند الخروج يقول غفرانك، هكذا جاءت هذه الرواية في السنن، أي أسألك غفرانك، أطلبك غفرانك، مفعول منصوب بفعل مقدر. أسألك غفرانك، ما مناسبة سؤال المغفرة في هذا الوقت أو بعد هذا الحال؟ قال بعض العلماء إنه لما دخل وهو يشعر بثقل هذا الأذى، ثم شعر بعدما خرج بخفته، أحس بالخفة بعد ذلك الثقل، تذكر ثقل الذنوب فناسب أن يقول أسألك غفرانك أن تخفف عني ما يثقلني في الدار الآخرة من الذنوب. هذه مناسبة. وقال بعضهم إن المناسبة هي أنه لما أزال الله تعالى عنه هذا الأذى علم بأن هذه نعمة عظيمة يعجز عن أداء شكرها، فسأل ربه الغفران، فقال أسألك غفرانك يا رب، فإني عاجز عن أن أشكرك على هذه النعمة. جاء في بعض الأحاديث زيادة أنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بعدما سأل الله تعالى الغفران. في رواية حديث غفرانك هذا مستقل، حديث اللهم إني اللهم الحمد لله هذا أيضا حديث مستقل، الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الأذى الذي هو البول والغائط لا شك أنه أذى وأنه ضرر، وقد أنعم الله تعالى بإخراجه بسهولة فيحمد الله تعالى على ذلك، يحمده ويشكره. في بعض الروايات أو ذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا خرج يلمس بطنه ويقول يا لها من نعمة، وأن بعض الصحابة كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. لذة الطعام ومنفعته يعني كونه غذاء، ولما لم يبق إلا ما هو فضلة أذهبها وأخرجها بسهولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظ عنه أنه عند الأكل وعند الشبع يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فكل هذه من الأدعية التي يناسب ذكرها. كذلك أيضا من السنن أنه إذا دخل يقدم رجله اليسرى وإذا خرج يقدم اليمنى، تكون اليمنى آخر ما يدخل وأول ما يخرج، وذلك لأن المكان مستقذر، يعني أنه من الأشياء القذرة، فيكون عكس المسجد. المسجد إذا دخله قدم اليمنى وأخر اليمنى في الخروج، فتكون اليمنى آخر ما يخرج وأول ما يدخل. وكذلك تكرم اليمين في لباس النعال والخفاف إذا أراد ذلك. جاء في الحديث الصحيح إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما دخولا وآخرهما خروجا تكريما لليمين. تكون اليمنى أولهما دخولا في النعل وآخرهما خلعا.
وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوة.
هذه أيضا من السنن المؤكدة. إذا كان يتبول أو يتغوط في فضاء فعليه أن يبتعد عن الناس، وذلك لأنه على حالة مستقدرة ولأنه يخرج منه ما هو مستقدر ولأنه قد يخرج منه صوت فيبتعد حتى لا يهزأ الناس به ولا يعيبونه. جاء ذلك في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الخلاء أبعد يعني ابتعد عن أعين الناس. ثانيا أن يستتر بشيء يستره عن نظر الناظرين. روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء يستتر بأكمة أو بشجرة أو بحائط أو نحو ذلك حتى يستر نفسه عن الناس فيستتر. في هذه الأزمنة هناك أماكن التخلي الكنف التي في داخل المنازل يغلق عليه أبوابها حتى لا يسمع له صوت حتى لا يراه الناس يغلق عليه. هذه الناس يسمونها حمامات والأصل في تسميتها أنها مراحيض واحدها مرخاض محل قضاء الحاجة ويسمى أيضا كنيفا الذي هو محل التخلي. وأما اسم الحمام فهو الأصل في الأصل الذي يغتسل فيه استحم فلان يعني اغتسل. والحمامات التي في البلاد الباردة كالشام هذه بيوت معدة للاغتسال فيها ماء ساخن. الحاصل أنه عليه أن يبتعد وعليه أن يستتر إذا كان في فضاء. يقول يسن بعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا إذا كان يبول بول الماء فإن البول إذا خرج يندفع بقوة فإذا وقع على أرض صلبة أو على صفات تطاير منه رشاش وذلك الرشاش قد يقع على قدميه أو على ثيابه ولو كان رشاشا يسيرا ولا شك أنه ينجسه. فلأجل ذلك يؤمر بأن يرتاد لبوله مكان الرخوة لين كرمل أو نحوه حتى إذا وقع عليه البول يمتصه ويشربه ولا يتطاير منه شيء. هكذا جاء في حديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله يعني يتحرى لبوله مكانا لينا لئلا يتطاير رشاش البول. وإذا ذكر أنه إذا كانت الأرض أصلها صلب يأخذ حجرا ويضرب الأرض بالحجر إلى أن يكون لينا. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه بعنزة والعنزة هي حربة عصا فيها في رأسها حديدة محددة. قيل إنه كان يحفر بها الأرض الصلبة. وذكروا أيضا أنه إذا لم يتيسر له فإنه يلصق ذكره بالأرض ليأمن رشاش البول. كل ذلك للتحفظ عن النجاسة.
سؤالك ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا.
هكذا ذكر الفقهاء. مسحه يقول أنه يمسح ذكره من أصل الذكر، أو قالوا من حلقة الدبر يعني من قريب منها إلى رأس الذكر ليستخرج ما تبقى في الذكر من البول المحتقن. وكذلك أيضا النتر، نتره يعني أن ينتره يعني يجره ثلاثا من رأس الذكر حتى يخرج ما فيه من بقايا البول. وجاء في ذلك حديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره. هكذا استحبوا. وذهب آخرون وهو صحيح إلى أنه لا حاجة إلى ذلك. أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضعف الحديث أنه لم يثبت هذا الحديث الذي فيه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره حديث ضعيف لا يعمل به. ويقول شيخ الإسلام وغيره إن البول في المثانة كاللبن في الضرع، إن حلب در وإن ترك قر، فلا حاجة إلى هذه العملية. وأيضا ذكروا أن هذه العملية الذي هو النتر والمسح والمحاولة لإخراج ما في الذكر أنها تسبب السلس. كثير من الشباب يحدث معهم هذه الوسوسة وهذا المرض، ويكون سبب ذلك أن أحدهم يعالج ذكره كثيرا بهذا النتر وبهذا المسح وبهذه المحاولات، ويقع بعد ذلك في الوسوسة. وربما يبتلى بأن يكون معه هذا السلس الذي هو عدم تماسكه، عدم قدرته على إمساك البول، بحيث أنه يكون دائما بوله يتقاطر. ويشتكي كثير منهم ويقول أني إذا خرجت بعد الوضوء أحس بقطرة أو بقطرات، وأني أجلس في المستحم في الحمام ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك. فننصحه ونقول: لا تعذب نفسك، عليك أن تستعمل ما جاء في الأثر وهو الاستنجاء بعد ذلك. إذا فرغ البول وانتهى وعلم أنه لم يبق منه شيء استعمل الغسل، غسل ذكره وغسل فرجه بالماء، وذلك الماء بإذن الله يوقف بقاياه، ينقطع البول ويتوقف. ولذلك سمي استنجاء من النجو الذي هو القطع كما ذكرنا. فلا حاجة إلى هذا الاستنجاء، إلى هذه المحاولة، لا حاجة إلى ذلك، الاستنجاء يكفي. وهذا مجرب أنه إذا غسل فرجه بهذا الماء انقطع بإذن الله وتوقف ذلك الدم ذلك البول انقطع هكذا. أما مسألة التحول إذا كان يتبول أو يتغوط على الأرض يخشى أنه لو استنجى وهو في هذا المكان لتلوثت يده بالغائط أو تلوثت مقعدته أو نحو ذلك فله أن يتحول يعني يمينا أو شمالا ويبتعد عن محل النجاسة التي خرجت منه وهي ذلك الغائط، فيستنجي في مكان آخر أو يستجمر حتى لا يتلوث. أما إذا أمن ذلك كما في هذه الأزمنة حيث أن التبول والتغوط يكون في هذه المراحيض التي هي مقاعد محفورة أو لها مجاري فإنه يأمن ذلك. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه يعني في المكان الذي يستحم أو يتوضأ فيه، ولعل ذلك قبل أن تكون هناك أماكن ينصب معها البول ولا يبقى، عندما كانوا يبولون على الأرض ويبقى البول مستنقعا فإذا توضأ فقد يقع تقاطر الماء على الأرض المتنجسة فيحصل بذلك شيء من التنجس.
أحسن الله إليك. واعتماده على رجله اليسرى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
ذكر أنه يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. قيل إنه تكريم لليمنى، يكون اعتماده وأكثر جلوسه على اليسرى. اليمنى معلوم أيضا أنها على الأرض ولكن تثاقله يكون على اليسرى، وقيل إن ذلك أسهل لخروج الخارج إذا اعتمد على اليسرى، كان ذلك أقرب إلى أنه يسهل عليه خروج البول والغائط. قولهم يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، دليل ذلك ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء نزع خاتمه، وكان عليه خاتم في إصبعه مكتوب فيه محمد رسول الله، فلما كان فيه اسم الله وكان ينزعه دل على أنه يكره كراهة شديدة أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. ولكن جاء في بعض الروايات أنه إذا لم ينزعه قبض عليه، جعل فصه مما يلي كفه مما يلي الكف ثم قبض عليه بيده اليمنى، ويكون استنجاؤه وتمسحه يكون باليسرى. دليل على أنه إذا قبض عليه ولم يكن ظاهرا فإن ذلك مما يعفى عنه، وذلك لأن النهي لبروز اسم الله في ذلك المكان المستقدر الذي فيه أثر التبول والتغوط والنجاسة. الآن يبتلى كثير من الناس باستصحاب أوراق فيها ذكر الله، ومنها الأوراق النقدية، فإن فيها ذكر اسم العزيز وهو من أسماء الله تعالى. فيقول بعض العلماء بعض المشايخ يكفي إخفاؤها في المخبأ، إذا خبأها في جيبه أو خبأها في أحد مخابئه التي في جنبيه أو ما أشبه ذلك كان هذا مبيحا أو مخونا لدخوله بها. وهكذا كثير يدخلون الخلاء أو في جيوبهم أوراق عادية مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب فيها أسماء الله كعبد الله وعبد الرحمن وغيرها، فيكون ذلك أيضا دخولا بشيء فيه ذكر الله. فيندب أنه إذا أراد دخول الخلاء أن يخرج ما في جيبه من هذه الأوراق، وإذا احتاج إليها أو نسي أو لم يجد مكانا أو خاف عليها فإخفاؤها في جيبه أو في جنبه يكون مبررا ومخونا لأمر دخوله بها.
أحسن الله عليك. ورفع ثوبه قبل ذنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه،
هذه أيضا من المكروهات. هذا إذا كان يبول في صحراء أو يتغوط في صحراء فلا يرفع ثوبه عن عورته قبل أن يقرب من المكان الذي سوف يجلس فيه، يرفع ثوبه شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المكان الذي يريد الجلوس فيه، فبعد ذلك يرفعه، ذلك لأنه مضطر إلى رفع ثوبه عن فرجيه حتى يخرج منهما ذلك المستقذر ذلك البول، ولئلا يقع على ثوبه. ولكن لو رفعه وهو يمشي فقد يكون أمامه ناس فينظرون إلى فرجه أو خلفه ينظرون إلى دبره، فيكون بذلك قد أفشى عورته وفضح نفسه، فلا يرفعه إلا إذا قرب، إذا قرب من الجلوس. كذلك أيضا لا يبول في شق، يعني في جحر دابة أو نحوها. روي أن سعد بن عبادة بال مرة في شق، وبعد أن انتهى من بوله مات، سقط ميتا. فقيل أو سمع أن الجن قتلوه لما أنه آذاهم بذلك، وسمع قائل يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، فلذلك لا يبول في جحر وهو الذي تسكنه الحشرات وقد تسكنه الجن فلا يؤذي غيره، يبول على وجه الأرض، أو إذا كانت الأرض يخشى أنه إذا بال ينصب إليه البول يختار مكانا منحدرا ينحدر منه البول، أو يحفر جفرة ينصب فيها البول ولا يتأذى به. هكذا استحب أنه يكره بوله في شق، يعني في جحر. وكلامه فيه، أي لا يتكلم وهو على مقعده على البول أو على الغائط، فإن ذلك منهي عنه، ولأنه على حالة مستقدرة. جاء في حديث في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان كاشفين لعورتيهما على الغائط يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، يعني لو كان مثلا كاشفين لعورتيهما كل واحد منهما يتخلى فلا يجوز لهما أن يتحدثا ولا يجوز لهما أن يتكلما. من دخل الخلاء وجلس على حاجته فلا يتكلم إلا لضرورة، فلو مثلا سأله أحد عن شيء فله أن يجيبه بقدر حاجته بأن يقول نعم أو لا ولا يزيد على قدر الحاجة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا على حاجته، مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، وما ذاك إلا أنه على هذه الحالة فلم يرد عليه السلام حتى قام وتيمم وسلم بعد ذلك. في رواية أنه قال: إني كرهت أن أذكر اسم الله وأنا على غير طهارة.
ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها واستقبال النيرين،
هذه كلها من المكروهات ولا تصل إلى الحرام ولكن كراهة شديدة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، يعني عند البول إذا احتاج إلى أن يمسك ذكره حتى لا يتطاير البول إليه ليبعده، فإنه يمسكه بيده اليسرى لا باليمنى تكريما لها، فلا يجوز أن يمسك ذكره بيمينه لهذا الحديث. كذلك أيضا لا يمس بها فرجه، فلا يستنجي بها ولا يستجمر بها. الاستنجاء هو غسل الفرجين، والاستجمار مسهما بالأحجار، فلا يجوز له أن يغسل فرجه بيده اليمنى. وكذلك لا يجوز له. ذكرت عائشة قالت: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام وللأخذ والإعطاء وللأكل ونحوه، وكانت يساره لما سوى ذلك، شماله كان يمتخط بها وكان يستنجي بها ويستجمر بها، فيجعلها على الأشياء الضرورية التي هي من المستقدرات. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا استقبال النيرين، أي الشمس والقمر، قالوا يكره لما فيهما من نور الله، النور الذي فيهما من الله تعالى هو الذي خلقه. وقال تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فهو من نور الله الذي خلقه، فلأجل ذلك لا يستقبلهما لشرفهما. هكذا ذكروا، ولكن لم يكن هناك دليل إلا قولهم لما فيهما من نور الله. وقد يجوز، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه جائز، واستدل صاحب سبل السلام بحديث أبي أيوب الذي فيه: ولكن شرقوا أو غربوا، خطاب لأهل المدينة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وكانت قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فيقول: لا تستقبلوا القبلة بوجوهكم ولا تجعلوا القبلة خلف ظهوركم، ولكن شرقوا أو غربوا حتى تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال. يقول الصنعاني: إنه إذا استقبل المشرق فالغالب أن الشمس بازغة، أو أن الشمس أمامه، أو كذلك القمر. وكذلك إذا استقبل المغرب فقد تكون الشمس أمامه في جهة الغروب، وكذلك القمر، الغالب أن الشمس أو القمر إما تكون في الشرق أو في الغرب. ومع ذلك أباح لهم بقوله شرقوا أو غربوا، فعلى هذا إذا لم يكن هناك دليل على أنه لا يجوز استقبالهما استقبال النيرين أو أنه مكروه فلا وجه لهذه الكراهية. ومع ذلك يتحاشى ذلك إذا كان يخشى أن يكون فيه كراهية يتحاشى يميل قليلا أو شمالا. في بلادنا هنا إذا استقبلهما فإنه يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها وقد نهي عن ذلك. ولعلنا نقف عند هذا ونكمله غدا إن شاء الله. نقرأ في الورقات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه مواصلة قراءة مثل ورقات الإمام الحرمين الجويني قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.
هكذا أقسام الكلام. لما كان الكلام هو الذي تصاغ به العبارات ذكروا متى يكون الكلام كلاما مفيدا، فقالوا أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم أو الكتاب مفيد، فإنهما اسمان. أو اسم وفعل، نحو قرأ الرجل أو قام زيد، هذا اسم وفعل. يقول أو اسم وحرف أو فعل وحرف. اسم وحرف إذا كان الحرف متقدما أو متأخرا، إذا قيل مثلا على الجبل اسم وحرف، الجبل اسم وعلى حرف. وأما حرف وفعل، فعل وحرف، إذا كان مثلا قام قبلها حرف نفي ما قام، قام فعل وما حرف، هكذا ذكروا. ومع ذلك يظهر أن هذا ليس مضطردا، أنه لا يكون الكلام مفيدا وهو اسم وحرف، لا بد أن يكون له تتمة. وكذلك فعل وحرف لا يكون مفيدا، قد يفيد إذا كان حرفا ولكن يكون جوابا، ويفيد إذا كان فعلا إذا كان فعل أمر. ولكن مع ذلك لا بد أن يكون مسبوقا بكلام أو متبوعا بكلام. فالفعل مثل قم فعل واحد، أو قام فعل واحد، ومع ذلك فيه ضمير، تقول قم أنت، الضمير أنت هذه ضمير هو من الأسماء، كذلك إذا قلت قام فيها ضمير التقدير قام هو، فلا بد أن يكون مع الفعل اسم ظاهر أو مضمر. ما يقال إنه خال من الضمير قام أو قم، هذا مفيد، كلام مفيد. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم فعل أمر، كلمة واحدة جعلها مفيدة، وذلك لأن فيها ضمير استقم أنت. فإذا كنا قم اقرأ فإن هذا كلام مفيد، لكن ليس هو فعل فقط بل فعل واسم، وإن كان الاسم لم ينطق به لأنه مضمر. فالذين قالوا إنه يراد ما قام ما قام فعل وحرف، نقول لهم: لو حذفنا ما لكان مفيدا، لكنا قام كانت تكون مفيدة، فلا حاجة إلى أن نضيف إليها حرف النفي. كذلك أيضا الحرف قد يكون مفيدا ويكون كلاما وهو حرف الجواب. الجواب إذا سألك أحد قال: هل دخل الوقت؟ قلت: نعم أو لا. حرف واحد لا ونعم أصبحت مفيدة، ولكن التقدير نعم دخل الوقت أو لا ما دخل الوقت، فيكون فيها تتمة. هذا الاسم والحرف. فيكون قوله: أو اسم وحرف، كأن التقدير أو اسم، يعني معه حرف مفيد كنعم، أو فعل أو حرف وفعل. الحرف حرف الجواب نعم أو لا، والفعل فعل الأمر. يقول الكلام بعد ذلك ذكر أقسامه: الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وسيأتينا تعريف الأمر والنهي. وينقسم إلى خبر واستخبار. الخبر ما يقال لصاحبه: صدقت أو كذبت، ما يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت مثلا: نزل المطر، فقد يقال: صدقت أو كذبت، هذا خبر. ذكروا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالإنشاء هو الابتداء بالكلام، كأعطني أو اذهب إلى كذا أو اقرأ علي كذا، يسمى هذا إنشاء، ويسمى أمرا ونهيا. وأما الخبر فهو أن تخبر عن غيرك بشيء واقع أو قد يقع أو نحو ذلك، فتقول: جاء الأمير، أو تقول: أظلم الليل، دخل الوقت، أذن المؤذن، هذا الخبر. والاستخبار فهو الاستفهام، إذا سألت وقلت: هل أذن الوقت؟ هل طلعت الشمس؟ تستفهم وتسأل، هذا هو الاستخبار. ينقسم إلى تمني وعرض وقسم، هذه أيضا من أقسام الكلام. التمني إذا قلت ليتني أحفظ القرآن تتمنى، ليتني حضرت الدرس تتمنى، بكلمة ليت أو نحوها. والعرض أن تعرض على غيرك فتقول ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، ألا تحضر هذه الجماعة، ألا تصلي معنا صلاة كذا وكذا، ألا تصلي صلاة الليل. هذا العرض. القسم هو الحلف، إذا قلت مثلا والله لأذهبن، والله لا أعطي فلانا، هكذا. ينقسم إلى تمن وعرض وقسم.
استمعني. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي بالاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه.
هكذا ذكروا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقالوا الحقيقة ما بقي على موضوعه أو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. وقد كثر الكلام على هذا الأمر، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقالوا إن المجاز مستعمل وأنه كثير عند العرب، وأنهم يستعملون الكلمة في غير موضع له فيكون ذلك تجوزا. وضعت العرب أسماء لبعض المسميات وألحقت بها ما يشابهها من الأسماء، وقالوا إن ذلك مجاز. فمثلا الأسد حقيقة على الحيوان المفترس، والشجاع الذي هو رجل شجاع يسمى أسدا لشجاعته تشبيها له بذلك الحيوان المفترس، فإطلاقه على الحيوان حقيقة، ويطلقه على الإنسان مجاز، أي يقال هذا أسد، معلوم أنه ليس هو بالحيوان، ولكن قال نشبهه به لجرأته ولشجاعته. وكذلك بضد ذلك الحمار الحيوان الذي يركب، يسمون أيضا الرجل الأبله والمغفل، يقولون إنه حمار، وتسميته بذلك على وجه المجاز، هكذا قالوا. وكثر كلامهم في المجاز، يقولون مثلا أمطرت العين يعني دمعت، سموا الدموع إذا هطلت وخرجت سموها مطرا، معلوم أن المطر حقيقة فيما نزل من السماء، أمطرنا عليهم مطرا، وأن هذا الذي يخرج من العين لا يسمى مطرا إلا على وجه المجاز. وكذلك أيضا في التشبيه، يكثر المجاز في التشبيه، إذا شبهوا هذا بأنه كالكلب أو هذا كلب أو هذا حيوان أو نحو ذلك فهذا على وجه المجاز. أما الحقيقة فإنها الأصل الذي وضعت له. ثم تسلط أهل الكلام على أحاديث آيات الصفات وأسقطوا دلالتها وقالوا إنها مجاز، وصاروا كلما جاءهم شيء قالوا هذا مجاز، فأبطلوا دلالة كثير من الأدلة، مثل قولهم العرش مجاز عن الملك، ليس هناك سرير خصه الله بالاستواء فجعلوا هذا مجازا. وكذلك قولهم اليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، اليد مجاز عن القدرة أو عن النعمة. وقولهم وهو العلي العظيم، قالوا العلو مجاز عن علو القدر، أي علي بقدره. وكذلك في السماء أمنتم من في السماء مجاز عن الأمر، أي في السماء أمره. وكذلك المجيء، يقولون وجاء ربك مجاز عن مجيء أمره. وهكذا في الأحاديث وما أشبهها تسلطوا على أدلة هذه العقيدة وجعلوها مجازا. ثم أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا الوضع، وقالوا ليس في اللغة مجاز، بل كل ما في اللغة فإنه حقيقة. وذلك لأنه يسمى باسمه، فيمكن أن نقول إن العرب تسمي الرجل الشجاع أسدا، وتسمي الحيوان المفترس أسدا، لأن كل منهما له شجاعة وله إقدام وله جرأة، فلماذا لا نجعله كله حقيقة. وجاء أيضا أن المجاز يصح نفيه، ولأجل ذلك إذا كنا يصح نفيه فإنهم قد ينفون كثيرا من الأدلة آيات وأحاديث، ولا يصح نفي دلالة الآيات أو نفي معانيها. فهذا هو السبب في أنه أنكر ذلك. الشيخ ابن القيم رحمه الله على هذا أيضا في كتبه، في كتابه الصواعق المرسلة أراد أن يحطم الطواغيت التي يستعملونها في إبطال الصفات وإبطال دلالاتها فيسميها طواغيت. فلما جاء على المجاز قال فصل في كسر طاغوتهم الثاني وهو المجاز، في كسره، ثم تكلم عليه كلاما طويلا يدل على توغله رحمه الله في الإنكار على الكفار والإنكار على من شابههم من هؤلاء النفاة والمعطلين. يستدلون بالمجاز يعني ببعض الآيات ويقولون إنها مجاز. مثاله استدلالهم بقوله واسأل القرية، وقالوا هذا مجاز، القرية لا تسأل بل التقدير أهلها. واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية. الجواب: رجح الشيخ في كتابه الصواعق أن القرية اسم للبنيان ليس خاصة بالسكان. هم يقولون القرية اسم للسكان، للبنيان لا للسكان، يستدلون بقوله من أهل القرى. وإذا نظرنا في اسم القرية وجدنا أكثر ما تستعمل للسكان، أن السكان يقال لهم القرية، قال هؤلاء هم القرية. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. هل الذي عتت هي البنيان؟ هل البيوت عتت؟ هل المباني عتت؟ المراد السكان. قرية عتت يعني عصت، العاصي هو السكان. وكذلك: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. هل الذي أخرجه هو البنيان؟ الذي أخرجه هم السكان. إذن فاسم القرية على السكان أو لا؟ لو قيل إن اسم السكان هم القرية حقيقة واسم والبنيان القرية مجازا لكان أقرب. وكذلك قوله تعالى: وما أرسلنا وكم أرسلنا من قبلك في قرية وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. هل المراد مترف البنيان؟ مترف السكان. في آيات كثيرة أوردها. ثم قال أيضا إن قوله واسأل القرية: إذا قدرنا أنها البنيان فلا مانع من أن يأمر الله يعقوب أن يسأل البنيان فينطق ذلك البنيان معجزة لأنبيائه. أطال رحمه الله في الجواب عن ذلك. كذلك يستدلون بقوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ويقولون الجدار جماد، هل الجدار له إرادة؟ هل إرادة لا تكون إلا من حي له حركة وله إرادة؟ فأجابهم بأن نقول: الله تعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات وجعل لها حركات تناسبها. ذكر الله تعالى أن الجمادات تسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده، وذكر أنها تسجد في قوله تعالى: لن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. الجبال تسجد والشجر يسجد. فإذا كان كذلك فلا مانع أن يكون الجدار له إرادة، كما أنه يسجد بإذن الله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده. فدل بذلك على أن الحقيقة أن هي في جميع الكلام، أن كلام العرب كله حقيقة، وأن المجاز الذي ذكروه ليس بصحيح، وأنه ليس في القرآن مجاز أو ليس في كلام العرب مجاز، بل كله حقيقة. بعض المشايخ الذين قرأوا في البلاغة متشددون في إثبات المجاز، وقالوا إن فيه أمثلة كثيرة، ولكن إذا قرأوا كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية لا لهم أن يقنعوا. وتوسط الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال: يقع المجاز في اللغة ولا يقع في القرآن، وله رسالة مطبوعة اسمها نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني عن القرآن، فجعل القرآن منزها عن المجاز. حتى لا يستدل به أولئك على إبطال تلك الآيات. وناقشه بعض الإخوة وقالوا: أليس القرآن بلغة العرب؟ فإذا كانت لغة العرب موجود فيها المجاز فإنه يكون في القرآن لأنه بلغة العرب. ولما ناقشوه أورد أمثلة، قال: يوجد في اللغة أشياء لا توجد في القرآن، ذكرها في رسالته. فالحاصل أن الذي تميل إليه النفس أن الكلام كله حقيقة، يعني لا مجاز فيه، وذلك لئلا يتوصل بذلك إلى إبطال دلالات الآيات.
فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
يقول: الحقيقة اللغوية هي الأسماء التي ما تغيرت، فيقال: السماء حقيقة لغوية في كل ما كان مرتفعا، سواء السماوات المبنية أو العلو وكل ما كان منها. ولكن قد يطلقون السماء على السحاب وعلى المطر الذي ينزل منها ويقولون إن هذا مجاز. ومن ذلك قول بعض الشعراء: إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا، جعل المطر سحابا سماء لأنه ينزل من السحب. فالسماء حقيقة لغوية، وكذلك الأرض التي يطمئن عليها الناس حقيقة لغوية، الجبل حقيقة لغوية، الإنسان حقيقة لغوية، والبشر والرجل المرأة هذه حقائق لغوية، ولا يقال إنها مجاز. أما الحقيقة الشرعية فهي التي نقلها الشرع من مسماها اللغوي وخص بها مسمى شرعيا، كالصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال التي بها قيام وقعود وركوع وسجود، وأصلها في اللغة الدعاء. الصيام حقيقة شرعية في الإمساك بنية عن المفطرات، وأصلها في اللغة مجرد الإمساك. كذلك الحج حقيقة لغوية شرعية في قصد البيت الحرام لأداء هذه المناسك. كذلك أيضا من الحقائق الشرعية أسماء الإيمان والدين وأضدادها، فالإسلام حقيقة شرعية في هذا الدين، والإيمان حقيقة شرعية في هذا الدين أو في الشرع، والإحسان كذلك. وأضداد ذلك الكفر والفسوق والنفاق حقائق شرعية سمى الله تعالى بها أضداد الأوامر الشرعية. أما الحقيقة العرفية فهي التي تعارف الناس في زمن من الأزمان على إطلاقها على شيء، مثل قولهم، مثل إطلاقهم الراوية على المزادة، والرعينة على المرأة التي على بعير، ومثل إطلاقهم الغائط على الخارج المستقدر حقيقة عرفية. ويقع أيضا الكثير من الحقائق في عرف خاص لطائفة خاصة، فيرجع إلى العرف. أنت مثلا لو حلفت أنك لا تلبس ثوبا، العرف عند الناس أن الثوب هو القميص، فإذا لبست سراويل ما تحنث لأنك ما نويت إلا الثوب الذي له جيب وأكمام، ولكن عند العرب أن العمامة ثوب والسراويل ثوب والإزار ثوب والعباءة ثوب والفانيلة والجبة وما أشبهها. فلو حلف أنه لا يلبس ثوبا نقول إن كان من أهل المعرفة باللغة حنث بكل لباس، وإن كان من أهل العرف الذي نيته القميص لم يحنث إلا بلباس القميص. هذا حقيقة عرفية. أنت مثلا لو حلفت أن تذبح شاة، الشاة في عرف الناس هي الأنثى من الظأن، وأما في اللغة فإنها تعم الغنم كلها ذكورها وإناثها ظأنها ومعزها، فالعرف يرجع إليه فيقال حقيقة عرفية وأشباه ذلك.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
هكذا جعلوا هذا كله من المجاز. المجاز بالزيادة ليس كمثله شيء، قالوا الكاف زائدة لأنه لو كانت أصلية لكان لله مثل، فيكون النفي لمثل المثل لا لمثل الله، كأن الجواب التقدير ليس مثل مثل الله شيء. الكاف كأنهم جعلوها زائدة، ونحن نقول لا يجوز أن يقال في القرآن زيادة أو شيء زائد، القرآن كله حق وكله حقيقة وليس فيه زيادة. ذكر بعض مشايخنا بيتين في ألفاظ الزيادة، قال وسم ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا، فكل قيل له. وسم ما يزاد يعني ما كان زائدا لغوا أو صلة أو قل مؤكدا، فكل قيل له. لكن لغوا لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجب، المنزل يعني القرآن، لكن لغوا لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل يعني في القرآن، فلا يقال في القرآن لغو، هذه الكلمة لغو وهذه الحرف زائد تنزيها للقرآن. إذن هنقول الكاف في ليس كمثله مؤكدة كما يقول العرب للإنسان الذي له وجاهة، مثلك لا يتكلم بهذا، مثلك لا يفعل هذا الذنب، أي أنت، فيكون مؤكدا للنفي ليس كمثله شيء. هذا المجاز عندهم بالزيادة. المجاز بالنقصان يقولون واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. قد ذكرنا الجواب أن القرية عند في القرآن وفي اللغة اسم للسكان أكثر من اسم تسميتها للبنية. المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، أصل الغائط المكان المنخفض من الأرض، ثم استعملوه على وجه يعني التسمية لئلا يستسمى بالاسم المستقذر، فسموا الخارج بالغائط. ولكن هذه التسمية تسمية حادثة ليست معروفة عند العرب. العرب يسمون الغائط المكان المنخفض، هذه تسمية مولدة، تسمية جديدة اصطلاحية. والمجاز بالاستعارة مثلوا بقوله جدارا يريد أن ينقض، يعني استعاروا له الإرادة، وإلا فإن الجبل والجدار والجماد ليس له إرادة ظاهرة. هذا هو السبب. ونحن ذكرنا أنه ليس بصحيح، وأن الجماد قد يكون له إرادة بإذن الله. وقد ذكر الله تعالى أنها تسجد، وذكر أن بعضها أموات والأموات تقبل الحياة في قوله تعالى أموات غير أحياء. ونقول أيضا إن الله تعالى قد يجعل في بعض الجمادات حياة، كما قلب عصا موسى بدل ما كانت جمادا انقلبت ثعبانا مبينا. فالله تعالى قادر على أن ينطق هذه وأن يجعل للجدار إرادة تناسبه. والله أعلم.
أحسن الله عليكم. والأسئلة كثيرة جدا، وبعض الأخوة يكتب مهم جدا، فنعتذر عن عرض بعضها لكثرتها ولضيق الوقت. يقول السائل وفقه الله سماحة الشيخ، قلتم وفقكم الله بالأمس عن حكم العرضة الشعبية مع الطبل والمزمار أنه لا بأس باللهو في العيد والزواج إذا كان بكلام عادي ليس فيه فحش، فأشكل على بعض الإخوة أنكم ترون العرضة مع الطبل والمزمار، فأرجو أن توضحوا ذلك وفقكم الله.
نرى أن استعمال الطبول وكذلك أعواد الملاهي أن ذلك غير جائز، لا في الزواجات ولا في العرضات. أن دليل العرضة قصة لعب الحبشة، ودليل الاحتفال في الزواج الحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، فيقتصر على ما ورد.
أحسن الله إليك. يقول السائل وفقه الله، أرجو من سماحتكم أن تعيدوا الكلام على منازل القمر ومنازل النجوم وحدوث الكسوف والخسوف.
هذا ذكرناه استطرادا، ونحيل على التقويم القطري الذي يطبع من نحو 38 سنة أو قريبا منها، يطبعون هذا التقويم ويذكرون فيه المنازل ويذكرون فيه البروج التي ذكرها الله مجملا في قوله تعالى والسماء ذات البروج 12 برجا، نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جوزة السرطان، ورأى الليث يعني الأسد سنبلة الميزان، ورمت عقرب بالقوس جديا، وارتوى الدلو من بركة الحيتان، يعني الحوت. هذه هي البرود: الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. هذه البروج تنزل الشمس في كل شهر في كل برج شهرا إلى أن تنتهي. الكلام في هذا ليس هذا محله. أما منازل القمر فإنها 28، 7 للشتاء و7 للصيف و7 للخريف و7 للربيع، 7 أنجوم مذكورة حتى في التقاويم، التقاويم التي في المساجد مذكورة في كل مطلع وكل كل نجم. نجوم الشتاء الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع، وهكذا بقية النجوم تجدونها كل نجم 13، إلا أنهم قالوا إن القلب 14 يوما، والأكثرون على أنه لا يزيد النجم عن 13 يوما.
أحسن الله إليك. يقول السائل وفقه الله: ما رأيكم حفظكم الله فيما يعرض في هذه الأيام في بعض المراكز الصيفية، يخرجون فيما يسمى بالمسيرة فيسدون الشوارع ويخلونها، فهل هذا من أساليب الدعوة؟
هذا مما يلفت الأنظار. أرى أنه لا يستساغ أن يخرج جمع كثير يمشون على أرجله 50 أو 100 ويعوقون الطريق ويسدون الطرق. لا شك أنه يلتفت لهم وينظر إليهم بالاستغراب. إذا أرادوا الدعوة يخرجون فرادى ويتصلون بما يريدون دعوته.
أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد المرات التي استسقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ما ذكر عددها، لكن يظهر أنها كثيرة، يمكن أنها 5 مرات أو 10 مرات. استسقى حتى في أسفاره عندما يصيبهم العطش ونحوه.
وهذا يسأل حفظكم الله: متى يقلب الرداء في صلاة الاستسقاء، بعد الصلاة أم بعد الخطبة؟
الرداء يقلبه بعدما يفرغ من الخطبة. العمل على أنه يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك بالخطبة، ثم إذا انتهى من الخطبة ودعائها استقبل القبلة ودعا سرا وقلب الرداء.
صلى الله عليكم. يقول: أن بعض الفقهاء قالوا باستحباب صيام 3 أيام قبل صلاة الاستسقاء، فما دليلهم على ذلك؟
كأن دليلهم أن الصيام من أسباب قبول الدعاء، وكذا الصدقة جاء في حديث: دعوة الصائم لا ترد، أو 3 لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر، لكن جاء في رواية حين يفطر. من هذا أخذ استحباب الصيام يوم الاستسقاء الذي يدعو فيه، وكذلك أيضا يستحبون الصدقة ويقولون إنها أيضا من أسباب إجابة الدعوة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أردد الأذان وأنا في الحمام؟
نرى أنك تردده بقلبك، فذلك لأنه إذا كان التغير والتغوط يكون على حالة مستقرة، ينزه أسماء الله تعالى عن أن يأتي بها.